11 مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حصاد المساء يصحبكم في خالد العبدالله، وأبدأه بالعناوين الرئيسية. إيران تعتبر الادعاءات الأمريكية حول تعاونها مع روسيا ضد أوكرانيا جزءا من الحرب الدعائية. طهران تؤكد توقيع عقود بقيمة 100 مليار دولار للاستثمار في قطاع النفط والغاز الإيراني. وحماس والجهاد الإسلامي تدعو إلى تصعيد المقاومة بوجه الاحتلال في كل فلسطين. أهلا بكم وإلى التفاصيل. اعتبر متحدث الخارجية الإيرانية ادعاءات رئيس وكالة التجسس الأمريكية بشأن التعاون بين إيران وروسيا وكذلك اتهاماته لطهران فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا بأنها لا أساس لها وجزء من الحرب الدعائية الأمريكية ضد إيران. وقال ناصر كنعاني أن المسؤولين الأمريكيين في سياق مزاعمهم السياسية التي لا أساس لها وأعمالهم غير القانونية ضد إيران يشككون بالتعاون الدفاعي والعسكري التقليدي بين إيران وروسيا. وتابع كنعاني أن الدعاية الأمريكية التي تقوم على الكذب والخداع تهدف للضغط السياسي وتأجيج إيران فوبيا والتستر على نوازعهم الحربية. أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن وفدا من خبرائها سيصل بالساعات القليلة القادمة لطهران للتباحث مع المسؤولين الإيرانيين حول القضايا العالقة. وبعد ادعاء مدير عام الوكالة الذرية بأن إيران ستتمكن قريبا من حيازة مواد انشطارية بنسبة تخصيب مناسبة لصنع أسلحة، أعلنت الوكالة عزمها إرسال فريق لطهران لحل الخلاف حول آثار اليورانيوم المزعوم العثور عليها في مواقع نووية غير معلنة. إلى ذلك أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران محمد إسلامي استمرار برنامج طهران النووي السلمي رغم الضغوط الغربية، وقال إن تطوير الجيل الجديد من أجهزة الطرد المركزي في أفضل حالاته. أكد وزير النفط الإيراني توقيع عقود ومذكرات تفاهم تتعلق بالاستثمار في قطاع النفط والغاز تلامس 100 مليار دولار حتى الآن. وقال الوزير جواد أوجي إن التقديرات تشير إلى الحاجة لاستثمار 250 مليار دولار في قطاع النفط والغاز الإيراني، وأشار أنه بالرغم من قيام شركات أجنبية بتوظيف هذه الاستثمارات غير أنه سيتم الإفادة من إمكانيات الشركات المحلية والمصارف، مستطردا أنه تم إشراك 7 بنوك في تدشين حقل أزاردغان النفطي الواقع جنوب غربي البلاد. تبنت عصابات داعش الإرهابية الهجوم على دورية للشرطة الاتحادية في محافظة كركوك شمالي العراق وأدى لاستشهاد 9 من أفرادها وإصابة آخرين. هذا وقام قائد الشرطة الاتحادية بزيارة إلى مكان الحادث الإرهابي بكركوك وأمر القوات الأمنية بتطهير وتفتيش المناطق والطرق بشكل دقيق وعدم إعطاء فرصة للزومة الإرهابية لتنفيذ مخططاتها الإجرامية. بدوره تعهد رئيس جهاز مكافحة الإرهاب العراقي بقصاص سريع من منفذي جريمة كركوك. إلى ذلك أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية عن قتل إرهابي وإصابة آخر في ناحية الرياض بمحافظة كركوك. شيع الفلسطينيون في مخيم قلنديا برام الله جثماني الشهيدين الشقيقين محمد ومهند يوسف مطير اللذين ارتقيا بعملة دهس متعمدة من قبل مستوطن قرب حادث زعتر العسكري جنوب نابلس. وردد المشيعون الهتافات الغاضبة المنددة بجرائم الاحتلال مطالبين بالانتقام لدماء الشهداء، فيما عمل إضراب بلدة كفر عقب ومخيم قلنديا حدادا على روح الشهيدين. إلى ذلك أعلنت سرايا القدس استهدافها قوات الاحتلال في مستوطنة ترسلة قرب بلدة جبع جنوب جنين بصاليات كثيفة من الرصاص، فيما دعت المقاومة أهالي الضفة إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال والمستوطنين. وحول استشهاد الشقيقين الفلسطينيين بعملية دهس صهيونية، تابعوا هذا التقرير.
مسلسل الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني لا تتوقف، حيث استشهد شقيقان فلسطينيان بعد أن أقدم مستوطن إسرائيلي على دهسهما عمدا قرب حاجز زعتر العسكري جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة. مصادر فلسطينية قالت إن محمد ومهند مطير كانا يقفان على جانب الطريق لإصلاح أحد إطارات مركبتهما عندما صدمهما مستوطن بمركبته بشكل متعمد قبل أن يلوذ بالفرار، ما أدى إلى استشهاد محمد على الفور، فيما استشهد شقيقه مهند متأثرا بجراحه في المستشفى.
اللي صار معنا أنه إحنا ماشيين بعد محصول زعترة، صار معنا بنشر في السيارة، فصفينا السيارة على اليمين وضوينا الفلاشر مشان نعطي اعلام للناس انه احنا واقفين السياره وبتصلح في السياره. فنزلنا احنا خمس اخوه يعني نصلح العجل، وخلصنا تصليح العجل بنحط العجل في الصندوق، فجينا مستوطن كان مسرع فدخل فينا يعني متعمد. هو الطريق معه مفتوح والطريق وسيع، ولكن هو دخل فينا متعمد لان شفنا خمس شباب احنا واقفين على الشارع، فهو دخل فينا متعمد.
شوارع مخيم قلنديا شمال القدس شهدت مسيره غاضبه بعد استشهاد الشقيقين مطير، كما تم إعلان الإضراب والحداد الشامل في المخيم. هذا فيما أدانت الفصائل الفلسطينية الجريمة الإسرائيلية، وقال الناطق باسم حركة فتح منذر الحايك إن الاحتلال مصمم على ارتكاب الجرائم، لكن الشعب الفلسطيني مصمم على الرد والدفاع عن نفسه. كما نعت حركة حماس الشهيدين واصفة عملية الدهس بالجريمة التي تضاف إلى مسلسل الجرائم الصهيونية اليومية المتصاعدة، وأكدت أن المقاومة ستبقى خيار الشعب الفلسطيني للجم المستوطنين داعية الثوار للثأر لدماء الشهداء. من جهتها اعتبرت حركة الأحرار الفلسطينية أن تغول الاحتلال ومستوطنيه على الشعب الفلسطيني مؤشر خطير على ما ينتظره في ظل حكومة صهيونية هي الأشد تطرفا، وأن ذلك يستوجب تفجير انتفاضة فلسطينية شاملة داعية السلطة إلى وقف التنسيق الأمني ووقف الملاحقات والاعتقالات السياسية وإطلاق يد مقاومة للتصدي للاحتلال وجرائمه.
أكد أبو عبيدة الناطق باسم كتاب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أن التهديدات بزيادة اقتحامات المسجد الأقصى وصولا للسيطرة عليه خطير وتحتاج إلى حالة استنفار. وشدد أبو عبيدة على أن المقاومة في غزة رسخت العديد من المعادلات أبرزها جعلها أرض حرام على المحتل وتمكينها كقاعدة عمل عسكري وتسلح وعداد للمقاومة بكافة أطيافها. إلى ذلك أكد أمين عام حركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في بيروت على تعزيز المقاومة في كل فلسطين بوجه الاحتلال. اتخذت دمشق مجموعة من القرارات للحد من تبعات أزمة الوقود المتواصلة منذ أسابيع في ظل مواصلة الولايات المتحدة سرقة النفط شمالي البلاد بالتواطؤ مع جماعة قسد مع استمرار الحصار على سوريا. تفاصيل أوفاء في هذا التقرير.
سلسلة إجراءات تتخذها الحكومة السورية للحد من تبعات أزمة الوقود المستمرة منذ أسابيع في البلاد والتي تركت آثارها على كافة مناحي الحياة. هذه الإجراءات استثنت القطاع الصحي والمشافي التي لم يتم تقنين مخصصاتها أو فرض عطل رسمية على موظفي هذا القطاع بخلاف قطاعات أخرى.
القطاع الصحي لا يمكن أن يتوقف مهما كانت الظروف المحيطة به. فنحن دائما المشافي الخاصة ومشافي حتى مشافي الحكومية أعتقد بيحاولوا قدر الإمكان أن يأمنوا الأساسيات سواء الوقود المازوت أو أشياء تانية أو مثلا كهرباء وتقطع الكهرباء. كل المشافي في عدة مولدات كافية كبيرة تكفي استهلاكها ومولدات أكسجين حتى مشان حوادث طوارئ لا سمح الله.
سجلت أسعار الأدوية ارتفاعا بنسبة وصلت إلى 30% لبعض الأصناف بسبب صعوبة تأمين المعامل للوقود الضروري في عملية الإنتاج، وذلك خوفا من انقطاع بعض الأصناف من السوق المحلية.
أسعار الأدوية ارتفعت بسبب أنه بتعرفي زادت أسعار البنزين والمازوت وما له متوفر بالأصل، فمشان هيك اضطروا أنه يرفعوا أسعار الأدوية لحتى نقدر نخلي كمية الإنتاج مثل ما هي وما نقطع الأدوية من السوق. في أدوية مزمنة في عالم ما فيها تقعد بدونها، وبشكل عام كل الأدوية ما حدا فيها يقعد بدون الأدوية.
يدفع السوريون ثمن نهب ثروات بلادهم من الاحتلال الأمريكي وجماعة قسد التي تحتل آبار النفط في الشمال السوري، وبسبب الحصار الغربي الذي يحول دون وصول التوريدات النفطية إلى البلاد.
تحاول الدولة السورية تأمين الوقود للمشافي بالحد الأدنى لضمان استمرار عملها بالرغم من أزمة الوقود التي تستمر في البلاد منذ أسابيع والتي تركت آثارها على كافة نواحي الحياة ومنها القطاع الصحي.
تتابعون حصاد المساء وفيه أيضا الأرجنتين تتوج باللقب في كأس العالم لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخها بعد فوزها على فرنسا. صنعاء تتهم الأمم المتحدة بتوفير الغطاء للقرصنة البحرية على سفن الوقود اليمنية. مقتل وإصابة العشرات في انفجار صهريج وقود في نفق شمالي العاصمة الأفغانية كابول. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. توجت الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022 للمرة الثالثة في تاريخها بعد فوزها على فرنسا بركلة الترجيح 4-2 في مونديال قطر. وتمكن لاعبو الأرجنتين من تسجيل الركلات الأربع الأولى في ركلات ترجيحية فيما أخفق الفرنسيون من تسجيل ركلتين. وكانت المباراة شهدت 6 أهداف مناصفة بين المنتخبين توزعت على الشوطين الأصليين والشوطين الإضافيين. أكد متحدث شركة النفط اليمنية في صنعاء عصام المتوكل أن الأمم المتحدة توفر الغطاء للقرصنة البحرية على سفن الوقود. وأوضح المتوكل أن احتجاز سفن الوقود يأتي استمرارا للقرصنة البحرية التي لم تتوقف حتى في ظل الهدنة، وأشار إلى أن هذه المسألة تؤدي إلى غرامات على سفن محتجزة وهذا ينعكس على المواطنين. ونوه المتوكل بأن البنية التحتية لليمن لا تكفي للتخزين كميات كافية من الوقود، لذلك يتأثر الوضع التمويني مع احتجاج سفن المشتقات النفطية، داعيا الأمم المتحدة للعمل كطرف محايد إزاء القرصنة البحرية. أصدرت منظمة العفو الدولية توثيقا حقوقيا صادما لاعتقال مئات الآلاف من المهاجرين في السعودية بشكل غير قانوني. وقالت المنظمة في تقرير إنه في إطار حملة شنت ضد المهاجرين الذين لا يحملون وثائق نظامية منذ عام 2017 اعتقلت السلطات السعودية مئات الآلاف من المهاجرين الأثيوبيين إلى أجل غير مسمى في ظل أوضاع لا إنسانية وقاسية، وعرضتهم للتعذيب ثم أعادتهم قسرا إلى بلدهم الأصلي. ودعت المنظمة والسلطات السعودية للتحقيق في قضايا التعذيب وعشر حالات وفاة على الأقل في الحجز. إلى ذلك كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن السعودية تستغل الرياضة لتلميع صورتها، وقالت أن النظام يصر على ضخ ملياري دولار على دور الجولف الأمريكي رغم أنه بعيد جدا عن تحقيق أي أرباح. المزيد في السياق التقرير التالي.
اهتمام النظام السعودي بالشأن الرياضي ظهر خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير. منظمة وشخصيات حقوقية أكدت أنه يأتي للتغطية المدروسة على انتهاكات حقوق الإنسان والعدوان على اليمن. صحيفة الغارديان البريطانية كانت من أوائل الجهات التي تحدثت عن وثائق تكشف عن عمليات اللوبي السعودي في الولايات المتحدة واستغلاله أكبر المؤسسات الرياضية هناك. هذه الوثائق تبين وضع الرياض استراتيجية شرسة لاستخدام الرياضة كغطاء للعمل السياسي. لكن ما كشفته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية هو أن حكومة بن سلمان لا تزال تصر على ضخ ملياري دولار على دوري ليف غولف رغم أن استثماراتها في البطولة لم تحقق حتى الآن هدفها المنشود في تلميع صورتها أمام الغرب أو صرف الأنظار عن سمعتها السيئة في انتهاكات حقوق الإنسان. وبحسب الصحيفة فلم يستطع الدوري المدعوم من السعودية تأمين أي تغطية بث تلفزيوني أو أي رعاية إعلامية، كما تتزايد الشكوك حول الدوري خصوصا بعد الدعاوى القضائية التي رفعتها جولة PGA الأمريكية ضد الرئيس الاتحاد السعودي للغولف ياسر الرميان بسبب دور صندوق الاستثمارات في السعودية بالتدخل في إدارته. وفي أحدث اضطراب للاستثمار السعودي خرج رئيس قسم التشغيل في ليف غولف أتول خوسلا من الدوري، وذلك بعد تأكيد نيويورك تايمز بأن هذا الاستثمار بعيد جدا عن تحقيق أي أرباح. منظمة العفو الدولية أكدت هي أيضا أن نظام آل سعود يستثمر لتلميع صورته وكجزء من طموحاته لجذب الشركات والمستثمرين الأجانب، ولكن تحت هذه القشرة البراقة تختبئ قصة انتهاكات مروعة ضد المهاجرين، حيث كشفت المنظمة الدولية أن السلطات السعودية تمارس الإعادة القسرية بحق مئات الآلاف من المهاجرين الإثيوبيين بعد احتجازهم تعسفا إلى أجل غير مسمى وفي ظروف غير إنسانية قاسية لمجرد أنهم لا يحملون وثائق إقامة صالحة، وهو وضع تفاقم بسبب نظام الكفالة السعودي التعسفي.
أعلن مسؤول محلي في أفغانستان مقتل 63 شخصا وإصابة أكثر من 30 آخرين إثر انفجار صهريج وقود في نفق شمالي العاصمة كابول. وقال المتحدث باسم إقليم براون سعيد شميم أن الانفجار الذي وقع في نفق سالانج أودى بحياة العشرات بينهم نساء وأطفال، وأن ناجين ما زالوا محاصرين تحت الحطام متوقعا ارتفاع عدد الضحايا. ويعد نفق سالانج حلقة وصل رئيسية بين شمال وجنوب أفغانستان. طالب جبهة الخلاص الوطني في تونس الرئيس قيس سعيد بتقديم استقالته معتبرة الإقبال الضعيف على المشاركة في الانتخابات سببا أفقده شرعيته. وشدد رئيس الجبهة نجيب الشابي على وجود فترة انتقالية قصيرة، مشيرا إلى ضرورة تعيين قاض ينظم انتخابات رئاسية وحوارا وطنيا بوقت لاحق. ومن جهتها دعت العديد من الأحزاب الأخرى في البلاد سعيد للرحيل، مؤكدة أن نتائج الانتخابات الأخيرة دليل عدم تمتعه بشعبية في الشارع التونسي. وسجلت نسبة المشاركة بعملية الاقتراع نحو 9% نتيجة مقاطعتها من قبل عدة أحزاب أبرزها حركة النهضة التي تتمتع بغالبية في مجلس النواب. وللمزيد بشأن انتخابات البرلمان التونسية نستمع لهذا التقرير.
الانتخابات البرلمانية آخر خطوات خريطة طريق التي أعلنها الرئيس قيس سعيد منذ عام لم تحظى إلا بنسبة مشاركة منخفضة. مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات أكد في تقريره الختامي رصد إخلالات بعدد من مراكز الاقتراع خلال العمليات الانتخابية، معتبرا أن ضعف الإقبال من شأنه ضرب مصداقية النتائج وشرعيتها.
أهم المسائل اللي تتكرر اللي هو توزيع معناها المال خارج المراكز في بعض المراكز، أنه ثم دعاية انتخابية أنه خرق الصمت الانتخابي. نحن نعتقد أنه 8.8 على الأقل إلى حدود 6 مساء أمس هذه يضرب المصداقية، يضرب الشرعية الانتخابية برمتها.
أحزاب أفاق تونس والعمال والدستوري الحر والجمهوري وغيرها اعتبرت أن شرعية قيس سعيد انتهت، وطلبت بالتنحي من أجل تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة، فيما دعت جبهة الخلاص التي تتقدم مكوناتها حركة النهضة إلى أن يتولى قاضٍ قيادة البلاد مكان سعيد حتى تنظيم انتخابات مبكرة ودخول مرحلة انتقالية وحوار وطني.
طالب بأن يتولى هذا المنصب لفترة انتقالية وجيزة قاضٍ سامن ليدير انتخابات رئاسية ناجزة، يتولى رئيس جديد منتخب من الشعب إدارة المرحلة الانتقالية بتنظيم الحوار الوطني.
هيئة الانتخابات اعتبرت أن طبيعة النظام الانتخابي الجديد على الأفراد ومنع التمويل العمومي أديا إلى تدني نسب المشاركة، واعتبرت أن عدم وجود عتبة في القانون الانتخابي سيمكنها من الإعلان عن الفائزين بشكل عادي فور انتهاء عملية الفرز.
الأغلبية المطلقة هم مستقلين، ما معهمش أحزاب أو قائمات لدعمهم ولحث الناخبين للتصويت. التمويل العمومي ما عادش، ربما حتى الإمكانيات المادية ما عادش موجودة. سيقع التصريح بفوز المترشحين لأن القانون الانتخابي لم يحدد عتبة في خصوص نسب المشاركة مهما كانت عدد المشاركين.
المشهد السياسي في تونس على صفيح ساخن والتطورات المنتظرة في الأفق.
رسالة واضحة يوقعها أغلب الناخبين عبر عزوفهم عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية، فهل ستحسن السلطات تلقي هذه الرسالة وفهمها فيما تتعدد القراءات بشأن السيناريوهات المتوقعة إثر ذلك؟
أعلنت السلطات الأوكرانية حالة التأهب الجوي في عموم البلاد محذرة من موجة هجمات روسية جديدة. وتقول هيئة الأركان الأوكرانية أن قواتها صدت هجوما روسيا على أكثر من 20 بلدة في مقاطعة دونيتسك، وأن نحو 25 قرية أخرى في محيط مدينة باخموت تعرضت لقصف روسي كثيف. بدوره أعلن الجيش الروسي أنه حال دون وصول شحنة أسلحة أجنبية للقوات الأوكرانية عبر ضربات بصواريخ بالغة الدقة استهدفت أنظمة قيادة عسكرية مجمعا عسكريا وصناعيا مواقع أوكرانية للطاقة. إلى ذلك اعتبر مسؤول روسي عزم أثينا تزويد كييف بالأسلحة بأنه خطوة خطرة على المصالح اليونانية. تفاصيل أكثر حول الشأن الأوكراني في هذا التقرير.
لا صوت يعلو على صوت الدبابات الروسية في مدينة باخموت بدونيتسك. معارك محتدمة يخوضها أوكرانيون مدعومون من روسيا للسيطرة على مساحات في دونيتسك. تقول هيئة الأركان الأوكرانية إن قواتها صدت هجوما روسيا على أكثر من 20 بلدة في مقاطعة دونيتسك، وإن نحو 25 قرية أخرى في محيط مدينة باخموت تعرضت لقصف روسي كثيف.
باخموت هي محور صعب الآن، العدو يقوم بجلب تعزيزات كبيرة حتى من خرسون. بالطبع خسائر الجيش الأوكراني في الأرواح كبيرة، كما أن قوات دونيتسك وقوات فاغنر تقوم بتطويق المدينة، والمعارك تجري حاليا في جميع الاتجاهات المحيطة ببخموت.
قيادة عمليات الجنوب الأوكرانية قالت إن روسيا استهدفت الأراضي الأوكرانية بنحو 163 صاروخا خلال الساعات الماضية، تم إسقاط العديد منها، مشيرة إلى أن القصف الروسي استمر على مرافق البنية التحتية في مقاطعات ميكولايف وأوديسا وزاباروجيا ودينيبرو، مما أسفر عن سقوط ضحايا وانقطاعات في إمدادات الكهرباء والماء. لكن
ختام الحصاد العناوين الرئيسية. إيران تعتبر الادعاءات الأمريكية حول تعاونها مع روسيا ضد أوكرانيا جزءا من الحرب الدعائية. طهران تؤكد توقيع عقود بقيمة 100 مليار دولار للاستثمار في قطاع النفط والغاز الإيراني. وحماس والجهاد الإسلامي تدعوان لتصعيد المقاومة بوجه الاحتلال في كل فلسطين. شكرا لكم طيب المتابعة، وختاما تقبل تحياتنا خالد عبد الله، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء، في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:20 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة وأطيب الأمان نبعثها إليكم، ونحن نعاود اللقاء بكم عبر حلقة أخرى من برنامجكم الأسبوعي نساء من إيران. راجينا أن تقضوا معنا دقائق طيبة ومفيدة.
مستمعينا الكرام، السيدة سهيلة سامي تبلغ من العمر 28 عاما، وهي من بين شباب هذا البلد الذين استطاعوا تحقيق أهدافهم بفضل إرادتهم، حيث تمكنت من أن تشغل مكانها بين الأطباء الحاذقين، وهي مقيمة في السنة الأخيرة من فرع الدماغ والأعصاب في ألمانيا، وخريجة جامعة غولف ميديكال. ورغم صغر سنها إلا أنها استطاعت حتى الآن إجراء 500 عملية جراحية للدماغ والأعصاب.
وقد درست السيدة سهيلة سامي التي أمضت دورتها التطبيقية في مركز الدماغ والأعصاب في جامعة هانوفر بألمانيا دقائق العمليات الجراحية عند البروفيسور سميعي، أحد الأطباء المعروفين في مجال الدماغ والأعصاب. وتتحدث هذه السيدة الإيرانية عن تعقيدات تخصصها بالقول:
تعتبر جراحة الدماغ من بين العمليات الجراحية البالغة الدقة، حيث يقوم الطبيب الأخصائي بإجرائها تحت المجاهر القوية، ويبلغ عمل جراح الدماغ حدا من الدقة، بحيث إنه يعمل على أعصاب هي أدق من الشعيرات، حيث إن القشرة المحيطة بالدماغ تشبه قشرة البيضة المسلوقة، والأطباء يتعاملون مع مثل هذه الطبقة الدقيقة تحت المجهر. وذهن جراح الدماغ عليه أن يميز أثناء العملية بين أعصاب البصر والحركة والشم والذاكرة والكلام والإدراك.
نعم مستمعينا الكرام، والآن فإن الجميع يعلم أن المرأة الإيرانية لها دور فاعل في المجالات العلمية المختلفة، في حين أن عدد النساء المتعلمات ومستوى تعلم الفتيات كان منخفضا في السنوات التي سبقت الثورة، ولكن الجو الثقافي في المجتمع غدا اليوم يشجع المرأة على الدراسة، حيث ارتفعت نسبة النساء الإيرانيات المتعلمات ورغبتهن في الدراسة، فضلا عن ارتفاع مستوى النجاح بين الفتيات في الاختبارات العلمية المختلفة. وفي الوقت الحاضر تشكل السيدات نسبة تتجاوز 60% من طلاب الجامعات، كما نشهد بعد الثورة ازدهار مواهب الفتيات وحضورهن في الأولمبياد العلمية على مستوى العالم.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون نساء من إيران، موضوع حلقة اليوم حياة الدكتورة سهيلة سامي.
نحييكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، ونواصل تقديم برنامج نساء من إيران. أحبتي، والد الدكتورة سهيلة سامي أخصائي في أمراض القلب والشرايين، وهي أيضا كانت منذ الطفولة ترغب في مواصلة الدراسة في فرع والدها، ولكنها حينما تلقت القبول من البروفيسور سميعي عمدت إلى الدراسة في هذا الفرع، وتعرفت على سيدات نجحن في هذا الفرع. ونظرا إلى أن التخصص في مجال الدماغ والأعصاب هو من جملة الفروع المثيرة للرغبة بالنسبة إلى الأشخاص المستعدين من حيث الذكاء والموهبة والقدرات النفسية والجسمية، فقد سارت في هذا الاتجاه، والدكتورة سهيلة سامي تعشق فرعها واختصاصها رغم تعقيد عملها وصعوبته، وهي تعرب قائلة في هذا المجال:
نحن نقف على أقدامنا لمدة 12 ساعة في حالة التعقيم من أجل إجراء عملية معقدة في الدماغ، وفي الحقيقة فإن فرع الدماغ والأعصاب صعب للغاية ولا يميز بين الرجل والمرأة، بحيث يمكن اعتبار هذا الفرع محيطا لا نهاية له، ويجب أن نتعلم منه موضوعا جديدا كل يوم. ولذلك فإن هذا التخصص قد يكون صعبا بالنسبة إلى السيدات في بعض مجالاته، ولكن جانبه الإيجابي أن المرأة تتمتع بدقة عالية، وهو ما يتلائم مع عملية الدماغ. وبالطبع فإن التمتع بالموهبة والقدرة الجسمية الكافية لتحمل عملية تستغرق 12 ساعة مع الضغوط التي يواجهها الطبيب فيما يتعلق بالمحافظة على سلامة المريض يمثل قسما مهما للغاية في هذا التخصص.
طيب أيها الأحبة، ولعل أهم خصوصية تتميز بها هذه السيدة الموهوبة هي كونها محجبة، فالدكتورة سهيلة سامي سيدة محجبة لم يحل حجابها خلافا للتصور السائد دون تحقيقها لأهدافها وتطلعاتها، ولم يمنعها من الحضور على مستوى العالم. وقد أعربت قائلة فيما يتعلق بحجابها في حوار جرى معها:
لقد اخترت الحجاب بوعي مني، وارتداؤه ليس له علاقة بأن أكون في الداخل أو الخارج.
وفي معرض إجابتها عن سؤال حول ما إذا كان الحجاب قد فرض عليها القيود أم لا، صرحت بقولها:
لم يفرض علي الحجاب قيودا في مجال الجراحة، بل إنني لم أواجه أي مشكلة حتى في غرفة العمليات التي تعتبر محيطا معقما إلى حد كبير، وعلى الطبيب أن يغسل يديه بشكل مستمر وهو مع زملائه من الرجال والنساء. وفي الحقيقة فإنني أنا من اخترت هذا النمط من اللباس.
نعم مستمعينا الكرام، وهكذا فإن المرأة المسلمة بإمكانها أن تحدد الوسط الذي تعيش فيه، وهي لا تتخذ من جمالها ومفاتنها التي وهبها الله تعالى لها وسيلة لإثارة الشهوات واللذات، وذلك من خلال المحافظة على الحجاب الإسلامي، وفي نفس الوقت الذي تحافظ فيه على شرفها الإنساني، وتعمد في ذات الوقت إلى أداء واجباتها ومسؤولياتها الاجتماعية بشكل فاعل. وبعبارة أخرى، فإن المرأة المسلمة هي التي تحدد نوع العلاقة والتعامل مع الآخرين عبر اختيارها بملء إرادتها لهذا النمط من اللباس، وهي تعلن من خلال المحافظة على حرمتها الخاصة بها وبأسرتها عدم مشروعية تمتع الآخرين بمفاتنها الظاهرية، وتحدد علاقتها الاجتماعية في إطار الفكر والتعقل والعلم والقابليات والمقدرة العملية في التأثير الإيجابي على الشؤون الاجتماعية. وهكذا فإن كان لباس المرأة المسلمة مقترنا بهذا النوع من التفكير فضلا عن الأخلاق والصفات الإسلامية الحسنة الأخرى، فإنه سيجعل منها إنسانا مقتدرا ومتمكنا في التحركات الاجتماعية الإيجابية والمفيدة، في نفس الوقت الذي تحقق فيه المرأة النجاح في أدائها لواجباتها ومسؤولياتها وأدوارها الأسرية.
مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران برنامج نساء من إيران. تقبلوا منا كل الشكر والامتنان على حسن المتابعة، وإلى الملتقى في الحلقة المقبلة من هذا البرنامج.
شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم أحلى الأمنيات، في أمان الله.
المؤمن المنتظر يلتجئ إلى الله عز وجل بالدعاء للثبات على الدين والسلامة من فتن آخر الزمان، حيث الابتلاءات بالشهوات والشبهات. وهنا أمرنا في زمن الغيبة ببعض الأدعية، ومنها دعاء الغريق، وهو أن يقول المؤمن: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. غير أنه لا يعني ذلك الاكتفاء بالدعاء فحسب، وإنما يلزم المؤمن للسعي في تحصين نفسه تكامل في الروح والفكر والعقيدة، مثله مثل الإنسان الذي يطلب الرزق ويسعى جاهدا في تحصيله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في طريق السعادة،
في طريق السعادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي المستمع، من أهم مميزات الشخصية الناجحة القدرة على كسب الأصدقاء، وتؤكد البحوث أن نجاح العظماء مدين بقدرتهم الفائقة على اكتساب محبة الآخرين وإقامة علاقات ناجحة، ذلك أن العلاقات الواسعة تمنح الإنسان قدرات وإمكانيات هائلة. فالعلاقات تضيف إلى قوة الفرد قوى متعددة، وهي بمجموعها تشكل قوة لا تضاهى. قال رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم: المرء كثير بغيره. إن الصداقة والتعاون عزيز المستمع عنصران لازمان لتحقيق تقدم الإنسان في الحياة، وهما من أهم الخطوات في طريق السعادة. فالإنسان لا يجد السعادة وهو يعيش وحيدا، لا يعرف صديقا، ولا يتعلق به صاحب يأنس به ويؤنسه. ويعتبر إنسانا فاشلا من لا يصادق أحدا في حياته. فالإنسان تزداد شخصيته قوة ويزداد أهمية بقدر ما يكون له من المعارف والأصدقاء، وتقل قابلياته في حل مشاكله بمقدار انعزاله عن الأصدقاء والبعد عن الرفاق، وعندها سيفقد مقومات النجاح ولا يذوق طعم السعادة. جاء في الحديث الشريف: من لم يرغب في الاستكثار من الإخوان ابتلي بالخذلان. نعم عزيزي المستمع، فالشخص الذي ينطوي على نفسه سيجد أنه يصارع الحياة لوحده ويقف عاجزا أمام ظروف الحياة ومشاكلها وما أكثرها في هذا الوقت. ولذلك أكد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ضرورة حسن التعامل مع الناس، يقول: أفضل الأعمال بعد الإيمان التودد إلى الناس. ولا يمكن لأي إنسان عزيز المستمع مهما بلغ من القدرات والإمكانيات أن يسير في طريق النجاح والتقدم بدون شبكة واسعة من العلاقات العامة. ولو نظرنا إلى حياة الناجحين نظرة عميقة نجد بوضوح عمق العلاقات وسعتها لديهم وكثرة الأصدقاء والمعارف والمحبين. فما من إنسان ناجح في الحياة إلا وهو يتميز بقدرة فائقة على جذب الأصدقاء وإقامة علاقات وطيدة ناجحة معهم. أما من يؤثر الوحدة عن المجتمع فقد يحالفه الحظ أحيانا في تحقيق بعض المكاسب في الحياة، ولكنه بالتأكيد لن يكون قادرا على تحقيق نجاحات باهرة في حياته. وقد اعتبر الإمام علي عليه السلام الإنسان الفاشل في علاقاته العامة بأنه شخص عاجز، حيث يقول: أعجز الناس من قصر في طلب الإخوان، وأعجز منه من ضيع من ظفر به منهم. ذلك أن الفشل في اكتساب الآخرين وفي المحافظة على الأصدقاء القدامى هو دليل على افتقار شخصية صاحبها إلى مبادئ الأخلاق كالتواضع والقيم الإنسانية، والتي يجب أن يتميز بها المؤمن. مستمعين الأعزاء، للصداقة دور مؤثر جدا في شخصية الإنسان، حيث يتأثر المرء بأصدقائه ويتغير نمط حياته وأسلوب معيشته. ويؤكد ذلك قول الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم: إنما المرء بخليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وخير الأصحاب من يدلك على الخير. ومن هنا تأتي أهمية اختيار الأصدقاء من بين الدائرة الكبيرة، وهي دائرة الرفاق والمعارف والزملاء، إذ ينبغي للمرء أن يختار أصدقاءه من بين العدد الهائل من شبكة المعارف والعلاقات العامة. وهذه العلاقات مهمة أيضا لحياة الإنسان ومستقبله. ولكن للصداقة عزيز المستمع أهمية خاصة في حياته، وذلك لتأثيرها المباشر والقوي على الشخص وحاجة الإنسان الماسة للصداقة والصديق. الصداقة عزيز المستمع ليست أمرا ثانويا أو موضوعا هامشيا، بل هي من القضايا الملحة في حياة الإنسان، وترتبط بشكل مباشر بسعادته وسعادة أسرته وأبنائه، لأن الحياة بدون أصدقاء لا طعم لها ولا هناء. وهل يشعر الإنسان بالسعادة وهو يعيش منعزلا عن الآخرين؟ مستمعينا الأعزاء، للصداقة أثر بالغ في سعادة الإنسان. يكفي أن تلتقي بصديق لك مسرور لأمر ما حتى ينتقل إليك سروره. إن كنوز الغبطة والسرور مخبأة في داخل كل واحد منا، فإذا وجدنا أصدقاءنا وابتسمنا معهم انفتحت كنوز المتعة على قلوبنا ومنحتنا شعورا عميقا بالسعادة. إن المرأة مهما يكون سعيدا فإنه حينما يكون وحده فهو غير قادر على التعبير عن مشاعره وسروره، وسرعان ما ينسى أنه سعيد، لأن السعادة عزيز المستمع إذا لم تجد قناة تجري فيها فإنها سرعان ما ترسب في القاع. أرأيت كيف أن الطفل إذا حصل على لعبة جديدة أو جائزة سرعان ما يركض إلى أصدقائه ليخبرهم بذلك؟ إن سروره بنقل فرحته إلى الآخرين أعظم من سروره بما حصل عليه. وهكذا فإن الشعور الداخلي بالحبور يحتاج إلى حركات خارجية لكي يثمر وينمو، ولا يمكن ذلك إلا عبر الأصدقاء الطيبين. يقول الحديث الشريف: أسعد الناس من خالط كرام الناس. وقيل قديما: يسعد الرجل بمصاحبة السعيد. وقال أحد الحكماء: ليست هناك سعادة تعادل السعادة التي يستشعرها المرء عندما يقابل صديقا. ويقول فولتير: إن الصداقة هي لذة القلوب الكبيرة، وهي أعظم تعزية في الحياة، كما أنها أولى الفضائل، ولا سعادة بغير أصدقاء. وقد أوضحت الدراسات النفسية المتعاقبة أن الودودين ذوي الحس الاجتماعي هم أكثر سعادة وإحساسا بالرضا. يقول طبيب من المعهد القومي للشيخوخة: إن الانبساطيين هم ببساطة أناس أكثر مرحا وأكثر شجاعة، إنهم الواثقون من أنفسهم، الذين يمشون في غرفة مليئة بالغرباء ويقدمون أنفسهم لهم بحرارة، ربما يكونون أيضا أكثر قبولا لأنفسهم. إن قبولهم لأنفسهم يجعلهم واثقين من أن الآخرين سيقبلونهم أيضا. إن الانبساطيين الودودين يندمجون أكثر مع الناس، ويملكون دائرة أوسع من الأصدقاء، وينخرطون أكثر في أنشطة اجتماعية مجزية، وهم يخوضون تجارب أكثر غنى من الناحية العاطفية، ويحظون بقدر أكبر من التأييد الاجتماعي، وهو ما يشكل عاملا مساعدا على تحقيق السعادة. إن القدرة على كسب الأصدقاء عزيز المستمع يعد مؤشرا يعول عليه لضمان الحياة السعيدة أكثر من أي شروط موضوعية أخرى. نعم عزيزي المستمع، من الواضح أن للصديق كبير الأثر على شخصية صديقه، كما قال لبيد: ما عاتب المرء اللبيب كنفسه، والمرء يصلحه الجليس الصالح. إن كل امرئ في حاجة إلى أصدقاء كما يرى ويليام هنري، إذ هم يجعلون الحياة أبهج وأرضى. وفي الحديث الماثور: لا خير في من لا يألف ولا يؤلف. فخير ما اكتسب المرء الإخوان، لأنهم معونة على حوادث الزمان ونوائبه. إن الفكرة القائلة بأن الإنسان يستطيع أن يعيش في عزلة عن الأصحاب والجيران فكرة خاطئة خطرة، لأن ما يؤثر على الناس على بعد مئات الكيلومترات منه لابد أن يؤثر عليه. وعن الإمام علي عليه السلام: صحبة الأخيار تورث الخير، وصحبة الأشرار تورث الشر، كالريح إذا مرت على النتن حملت نتنا، وإذا مرت على الطيب حملت طيبا. إن ذا الشخصية المحبوبة هو الذي يتفقد أصحابه، فإن مرض أحدهم ذهب لكي يعوده في الدار أو المستشفى، وإن سافر أسرع في وداعه وتمنى له سفرا ميمونا، وإن حصلت له مشكلة واساه وطيب خاطره. وفي الحديث الماثور: من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن وجبت أخوته. في النهاية أشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
فاصطفاك الله نبعا للأوقات، وصبرت في الأسى والنائبات.
يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة.
لك شأن عند ذي العرش تعالى، وبمغنى في العلا حق الرحالة. كم على قلبك حزن قد توالى، ومآس حولها يفني الجهالى.
يا زهرة
يا زهرة
يا زهرة يا زهرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة